بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه، أما بعد، فيقول ربنا جل وعلا في سورة هود بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: أوحي إلى نوح أنه لن يؤمن من قومك إلا من قد آمن فلا تبتئس بما كانوا يفعلون واصنع الفلك بأعيننا ووحينا ولا تخاطبني في الذين ظلموا إنهم مغرقون. تقدم الكلام على هذه الحالتين الآيتين، لكن في سؤال هنا نقول: في الآية أثبت الله سبحانه وتعالى الأعين واصنع الفلك بأعيننا، سبقنا في الدرس الماضي أن المعنى أي بمرأة منا، إذن هذه الآية في إثبات العين لله تبارك وتعالى، جاءت بالجمع وجاءت في موضع آخر بالإفراد، قوله تعالى: ولتصنع على عيني. لو قال أو سألنا كم لله من عين وكيف نجيب أو نجمع بين هاتين الآيتين، كم لله من عين؟ مذهب السنة والجماعة كم لله من عين؟ كم برزاك؟ عينان. نعم، ما الدليل على أنهما عينان؟ هذا هو الدليل كما ذكر أهل العلم، حديث ابن عمر رضي الله عنهما في الصحيحين، قال عليه الصلاة والسلام: اعلموا أن الدجال، قال: إن الدجال أعور وإن ربكم عز وجل ليس بأعور. ما وجه الاستدلال من الحديث؟ الحديث ليس صريحا، ما صرح بذكر عينين، قال: إن الدجال أعور وإن ربكم عز وجل ليس بأعور. يعني قالوا: لو كان لله أكثر من عين من عينين هل ذكرهما في هذا المقام، لأن المقام مقام عظيم، تحذير فتنة الدجال الذي يدعي الربوبية ويعطى من الخوارق الشيء العظيم، يأمر السماء فتمطر والأرض فتنبت، فلو كان له أكثر من عينين لذكرهما عليه الصلاة والسلام، لأنه أبلغ في الفرق. كان يقول الدجال ما له إلا عينين وإحداهما عوراء والله عز وجل له كذا وكذا، لكنه لم يذكر، فلما لم يذكر دل على أن على إثبات العينين، وإنما ذكر أن الدجال أعور وإن الله تبارك وتعالى ليس بأعور. إذن كيف نوجه الجمع والإفراد؟ سهل، الجمع يقول للتعظيم في بأعيننا، الجمع للتعظيم، والإفراد الجواب عنه أنه مفرد مضاف فيعم، ليس المراد به واحدة، كقوله تعالى: وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها. معروف المفرد إذا أضيف فإنه يعم، إذن عين الله تصنع على عيني يشمل ما لله من عين، كل ما لله من عين، وثبت في الحديث أنهما عينان، لكن كما معروف لا تماثلان أعين المخلوقين، ولا يجوز أن يتصور عين شبيهة أو مثل عين المخلوق، يعني هذه الخطرات يجب على الإنسان أن لا يركن إليها، إذا هجمت على قلبه فإنه يوقن أن الله سبحانه وتعالى ليس كمثله شيء، ولا يمكن أن يوجد له نظير جل وعلا. لكن أصل العين معروف، أصل العين معروف، لكن المنفي المماثلة، وذلك ابن تيمية رحمه الله يقول إن المشابهة ليست منفية، ما من شيئين إلا بينهما شبه، ولو لم يوجد أو لم يكن إلا في الوجود لكفى شبها، ما من موجودين إلا بينهما شبه، ولو في الوجود، هذا موجود هذا موجود يخالف المعدوم. فإذا العين، اليد، القدم، جميع صفات الله تبارك وتعالى، المنفي هو المماثلة، وأما المشابهة فليست منفية. ولذلك يعني اشتهر عند كثير من العلماء يقول: ليس له شبيه. لا، هذه اللفظة ليست واردة، الله سبحانه وتعالى يعني ليست منفية في النصوص، الله عز وجل نفى المماثلة، فرق بين المشابهة وبين المماثلة. المماثلة وهي أن يكون مثله كل وجه، هذا هو المنفي. عن موجود شبه فلا بد منه، أنه لو لم يوجد شبه ولو من بعيد لما فهم المعنى. وهذا واضح ولا مو واضح؟ واضح. لو ما في شبه بين العين، عين المخلوق وعين الخالق، ولو من وجه بعيد لما فهم معنى العين. ومثل ذلك اليد وغيرها، ومثل ما في الجنة مثلا من النعيم الفاكهة والنساء والأشجار والماء واللبن وغير ذلك، لابد من وجود وجه شبه بين ما في الجنة من النعيم وما في الدنيا، وإلا لما فهم. إذا قال الله عز وجل فيها أنهار من ماء غير آسن، الماء ليس كالماء، لكن فيه إيش؟ فيه وجه شبه، ولذلك فهمنا إيش معنى الماء. اللبن ليس كاللبن لكن فيه وجه شبه، ولذلك عرفنا ما معنى اللبن. لكن لو لم يوجد أي شبه لا من قريب ولا من بعيد، صار المسمى شيئا آخر غير الذي نعرف، فلا نستفيد شيء. كأنها كلمات طلاسم لا نعرف معناها. إذا لابد فيه شيء قرب المعنى، فالله سبحانه وتعالى نفى المماثلة. ولكن جرت عادة بعض العلماء أنهم ينفون المشابهة، لكن تيمية نبه على هذا في العقيدة الوسطية، أنه ذكر أن المنفي هي المماثلة وليس المشابهة. إذا نقول العين ثابتة بالقرآن، والعدد مأخوذ من السنة. ثم قال جل وعلا ويصنع الفلك وكلما مر عليه ملأ من قومه سخروا منه. نوح عليه السلام استجاب لأمر ربه تبارك وتعالى وشرع في صناعة السفينة، ولا شك أن سفينة عظيمة كبيرة جدا لتسع هذه المخلوقات من الدواب، من الحيوانات، من البهائم، من الحشرات، من كل شيء. أن الله سبحانه وتعالى أمر أن يحمل من كل شيء زوجين، لا بد تكون سفينة كبيرة. فلا شك أن نوح عليه السلام بقي مدة طويلة في صناعة تلك السفينة، لكن الله أعلم كم بقي، ولا حاجة للدخول في هذه الأقوال لأنه ليس عليها دليل. وكلما، هذه دعاء التكرار، كلما مر عليه ملأ من قومه سخروا منه. قالوا ماذا تصنع يا نوح؟ قال أصنع بيتا يمشي على الماء، فسخروا منه. قالوا يا نوح صرت بعد النبوة نجارا. وهذا يعني لمن كان لا يؤمن بالله ولا برسله، هذا مجال للسخرية. يعني إذا كان الشخص لا يؤمن بالله ولا برسله، فعلا أمر غريب، إنسان في البر ولم يعهد حصول الفيضانات في ذلك الوقت وتحول اليابسة إلى بحر، وهذا الشخص يصنع سفينة ضخمة تحتاج إلى جهد كبير ووقت ومواد كثيرة وهو عاقل، هذا لا شك أنه عجيب. فهم لا يؤمنون بالله ولا يؤمنون بنبوة نوح عليه السلام، فصار هذا مدعاة للسخرية. يقولون كيف هذا حين يصنع سفينة على اليبس؟ السفينة ما تجري على اليبس، ولا حاجة لصناعة هذه السفينة الضخمة. يعني إنسان لو صنع سفينة صغيرة لعبة كان هذا يعني يمكن يقبل، لعبة صغيرة قدر متر نص متر للتسلية أو المنظر أو ما شابه ذلك، هذا مقبول لحد ما. لكن إنسان يصنع سفينة ضخمة جدا، يعني الله أعلم كم طولها عرضها، لكن لا شك أنها ضخمة ويبقى فيها مدة طويلة، هذا مدعاة للعجب. فلذلك وهم كفار فوجدوا هذا يعني مرتعا خصما للسخرية بنوح عليه السلام، لأنهم يكرهونه ويعادونه ويبغضونه، فصاروا يتندرون ويسخرون ويضحكون. صرت نجار نوح، أنت بعد النبوة كنت تقول أنك نبي والآن تحولت إلى نجار، يعني كأنهم يقولون ثبت كذبك والعياذ بالله، أنك الآن صاير تصنع سفينة لك مدة طويلة وأنت تقطع الخشب وتنشر وتجمع وتطرق. فهذا يعني لا شك أنه استدراج لهم، والله سبحانه وتعالى مضت سنته أنه إذا أراد أن يأخذ قوما فإنه يأخذهم على أسوأ أعمالهم والعياذ بالله. هذه سنته جل وعلا في المكذبين، في أعدائه من المجرمين، يقيض لهم أعمالا خبيثة بين يدي هلاكهم ثم يأخذهم عليها، يكونوا على أسوأ حال والعياذ بالله. يعني خذ مثلا مثال ثمود، أخذهم الله بعد إيش؟ بعد عقر الناقة، يعني غاية التحدي، طلبوا ناقة معينة تخرج منها من صخرة معينة ثم خرجت فعقروها، هذا غاية التحدي والإجرام، فأهلكهم الله بعد 3 أيام. طيب قوم لوط أخذهم الله بعد إيش؟ أي لما جاءوا يريدون فعل الفاحشة بالملائكة الكرام، جاءوا بصورة بشر شباب حسان الوجوه فظنوهم بشرا فجاءوا لفعل الفاحشة، هذا غاية ما يكون من التمرد والعتو على الله تبارك وتعالى، خاتمة سيئة. وهؤلاء يسخرون بنبي الله عليه السلام وفرحوا بذلك وجعلوه يعني دليلا على أنه كذب وتحول ترك النبوة، لأنه قيل أنه توقف عن الدعوة، وهذا هو الظاهر. وأوحي لنوح أنه لن يؤمن من قومك إلا من قد آمن، يعني قال يعني ختم على أعمالهم، يعني أو أنه لا رجاء منهم، فما لا فائدة في الدعوة الآن، أن الله سبحانه وتعالى أخبره أنهم لن يؤمنوا، فتوجه وأفرغ جهده في صناعة السفينة، يعني ترك الدعوة وصار يصنع السفينة، فاتخذوه ذريعة ودليلا على كاذبه، حاشاه عليه الصلاة والسلام. قال إن تسخروا منا، سخرية الاستهزاء، فإنا نسخر منكم كما تسخرون، يعني إذا جاء وعد الله تبارك وتعالى ورأيناكم تغرقون وتصارعون الموت سخرنا منكم كما سخرتم منا. والعاقبة للمتقين، بعضهم قال عند الغرق، بعضهم قال في الآخرة، يعني ولا مانع الظاهر من إرادة الأمرين، فإن تسخروا منا أي في الدنيا اليوم فإنا نسخر منكم كما تسخرون، يعني ما قيد نسخر منكم عند إتيان الطوفان أو عند الغرق، ما ذكر، فالظاهر لا مانع نسخر، فإنا نسخر منكم أي في المستقبل، يكون تكون السخرية عند الغرق، هؤلاء في السفينة وينظرون إلى الكفار وهم يغرقون، هذا موطن، ولا مانع أيضا أن يروهم في النار ويسخرون منهم وهم يقاسون عذاب الجحيم والعياذ بالله. هل ثبت أن أهل الجنة يرون أهل النار وهم يعذبون فيها ولا ما ورد؟ على الأرائك ينظرون، هذه مي بواضحة، على الأرائك ينظرون مي بصريحة، على الأرائك ينظرون، يعني ما ذكر المنظور، لكن في آيات صريحة في أن المؤمنين أو بعض المؤمنين يرون المشركين في النار فيتشفى برؤيتهم، هذا شك أنه نوع من النعيم، الذي عذاك في الدنيا وظلمك واعتدى عليك وسخر منك، إذا رأيته في النار يقاسي عذاب الجحيم، أشك هذا فيه تشفي، في تشفي، ذلك إذا حكم على شخص بالقصاص أولياء الدم يحضرون في الغالب ولا لا؟ يحضرون، يتشفون، يرون هذا ويقتل حتى يتشفون، حتى يتشفوا. نقول في سورة الصافات في قوله تعالى فأقبل بعضهم على بعض يتساءلون قال قائل منهم إني كان لي قرين يقول أئنك لمن المصدقين أئذا متنا وكنا ترابا وعظاما أئنا لمدينون قال هل أنتم مطلعون فاطلع فرآه في سواء الجحيم قالت الله إن كدت لتردين ولولا نعمة ربي لكنت من المحضرين إلى آخر الآيات. لكنه قال كيف يراه والجنة فوق السماوات السبع والنار في الأرض السابعة كما جاء في الحديث، حديث البراء عند أحمد، النار في الأرض السابعة والجنة فوق السموات السبع، فكيف يراه مع هذه المسافات الهائلة؟ ها ها الله، نقول الله على كل شيء قدير، الله على كل شيء قدير. هل له نظائر في الدنيا النظر إلى أشياء بعيدة في من مكان، النظر إلى أشياء بعيدة جدا في الدنيا؟ لا، دعونا من الكاميرات والأقمار ولا، لا، في الطبيعة. في عهد النبي عليه الصلاة والسلام حصل له شيء من ذلك، مثل لا القمر قريب يراه في السماء، لا إن الله رأى الجنة والنار وهو يصلي، صحيح، رأى الجنة والنار في المحراب، فيها عرض هذا الحائط وجدار المسجد، وزويت له العرض عليه الصلاة والسلام، فرأى مشارقها ومغاربها. والثالثة لما حدث عن بيت المقدس وكذبه المشركون، قال فرفعه الله إلي أنظر إليه، ما يسألون عن شيء إلا أخبرتهم به، متفق عليه. هذا حصل في الدنيا. كذلك إبراهيم حصل له شيء، وكذلك نري إبراهيم ملكوت السماوات والأرض وليكون من الموقنين. ذكر بعض المفسرين أنه فرجت له السماوات فنظر إلى السماء السابعة وما فيها، وفرجت له الأرض، الأرض ما أذكر شيء، لكن السماوات قل فرجت له السماوات حتى نظر إلى السماء السابعة وهو في الأرض. وذلك يقول بعض العلماء حال نبينا عليه الصلاة والسلام أكمل، لأنه عرج به إلى السماوات حتى بلغ سدرة المنتهى ودخل الجنة ورأى ما فيها وسمع صريف الأقلام. إبراهيم عليه السلام فرجت له السماوات وهو في الأرض، ونبينا عليه الصلاة والسلام عرج به إلى السماوات. أيما أكمل؟ المعراج، من عرج به أكمل من رآه في الأرض. إن الظاهر أنه يعم، فإنا نسخر منكم، يعني لا مانع أن يكون في الدنيا حال الغرق، وأيضا بعد دخول الجنة ودخول هؤلاء النار يرونه في النار فيسخرون منهم. السخرية هل هي محمودة ولا مذمومة؟ هذه الصفة مذمومة. طيب هل يوصل الله بها ولا لا؟ مقابلة. ما الدليل؟ يعني ما يوصل ابتداء، يعني صحيح لأن ابتداء مذمومة، يا أيها الذين آمنوا لا يسخر قوم من قوم. طيب الدليل على المقابلة محمد؟ فيسخرون منهم سخر الله منهم، إذن هي على سبيل المقابلة. ولها أمثال أربع أو خمس صفات كلها يوصف الله بها على سبيل المقابلة: المكر والكيد والسخرية والاستهزاء والخداع، خمس صفات. هذه مذمومة ابتداء ومحمودة مقابلة. إذن السخرية الآن صارت مقابلة: إن تسخروا منا فإنا نسخر منكم كما تسخرون. لكن لو قال قائل لو أن شخص سخر منك، خلونا نجي الواقع، يعني واحد سخر منك اليوم، يعني أنت مثلا قدر الله عليك قدر فقر أو مرض أو عاهة أو شيء، واحد راك وبدأ يهزى بك، ثم دارت أيام وعافاك الله وابتليه، هل يجوز لك تسخر منه؟ مقابلة الآن الظاهر توقفون. الجواب والسؤال ذا مشكلة. هل يجوز محمد؟ أيوة يجوز، بمثل ما فعل، وجزاء سيئات سيئات مثلها. ما يخالف، احنا نتكلم عن الجواز ما نتكلم عن الأفضل. فالجواز يجوز، لأن يعني عندنا نص: وجزاء سيئة سيئة مثلها. وفي الحديث المستباني: ما قال فعل البادي ما لم يعتد المظلوم، رواه مسلم. بل عندنا آية وحديث تدل على جواز القصاص بالمثل، ومن عفا وأصلح فأجره على الله بلا شك. لكن لو سخر منه كما سخر فإنه لا حرج عليه، أن هذا باب القصاص وهو جائز لكن لا يزيد. سخر منك مرة واحدة في موقف واحد ما تسخر منه مرتين في موقفين أو أكثر، تسخر منه مرة على قدر ما فعل، وإن عفوت فهو خير لك. فسوف تعلم. طيب كما تسخرون، قد تشكل هنا التشبيه كما تسخرون، ولا شك أن سخرية المؤمنين بالمشركين أعظم بكثير من سخرية المشركين بالمؤمنين. هذه سخرية سهلة، ولا عار على نوح عليه السلام ومعه في صناعة الفلك، لكن العار والنار على الأعداء الله، والسخرية بهم لا شك أنها أعظم وأشد، فكيف سوى بينهما؟ نقول هذا ليست التسوية في المفعول، إنما التسوية في الفعل. يقول مثلا سافرت كما سافر، مع أن السفرين مختلفان تماما، لكن تسوية في أصل الفعل. هذا صحيح يصدق على أنه سافر، يقول سافرت كما سافر زيد، لكن هذا سافر للمعصية وهذا سافر للطاعة، فرق كبير، لكن ما يمنع أنه سافر كما سافر، أي في أصل الفعل، تشبيه في أصل الفعل لا في قدره، فلا مانع من التشبيه مع اختلاف السخريتين اختلافا كبيرا. فسوف تعلمون من يأتيه عذاب يخزيه ويحل عليه عذاب مقيم. ماذا تفهم من قوله فسوف تعلمون؟ ما قال فستعلمون؟ ما الفرق؟ فسوف تعلمون من يأتيه عذاب يخزيه. سوف الآن تختلف عن السين فستعلمون، لأن سوف تدل على إيش؟ على الترتيب مع التنفيس، يعني في وقت، لكن فستعلمون يدل على سرعة حصول الموعود به. إذن هذا دليل على أنه فيه وقت طويل بين سخرية المشركين وبين سخرية المؤمنين، يعني هذا وقت طويل في صناعة السفينة. وتعرفون الأقوال، كم قلنا الدرس الماضي؟ 40 سنة، وفي الظاهر 30 سنة، وفي 200 المقوال، يعني لا شك أنه ما عليها دليل، كلها إسرائيليات، لكن بالجملة في وقت يدل هذا على حصول أو وجود وقت طويل في صناعة السفينة، لأن السفينة ضخمة. وكان يقول الروح نوح عليه السلام يقطع الأخشاب ويحضرها ثم يعدها. ومنين صنعها؟ من الألواح، الواح تحتاج لمعالجة ودسر، الدسر هي المسامير، على قول المسامير أنه كان يصنع من الخشب والمسامير. فمكث وقتا طويلا في صناعة السفينة، يدل عليه أو يشير إليه فسوف، أنه في تنفيس في وقت. فسوف تعلمون من يأتيه عذاب يخزيه، يعني هذا والعياذ بالله عذاب الله، يعني خزي، عذاب بدني وعذاب نفسي، عذاب حسي ومعنوي، يعني يجمع بين الألم وبين الخزي، كما والعياذ بالله كما قال تعالى ربنا إنك من تدخل النار فقد أخزيته. ولا شك أن هذا أعظم الخزي، غضب الله على هذا الكافر وفضيحته على رؤوس الخلائق بمحضر من الأولين والآخرين والملائكة وأمام رب العالمين، هذا أعظم خزي، لأن هذا أعظم جمع في الوجود يوم القيامة، أعظم جمع. فإذا فضح فلان وفلان، عدو الله غضب الله عليه ولعنه وطرده عن رحمته والله غاضب عليه وادخله النار، هذا غاية الخزي والعياذ بالله، خزي من جهة وعذاب من جهة أخرى. مثل الحدود في الدنيا، يعني فيها عذاب وفيها فضيحة وخزي، لما يجلد الزاني 100 جلدة، يعني لو خير يمكن لو قيل له ايش رايك نجلدك 100 جلدة أمام الناس ولا 200 ولا يدري أحد، ماذا يختار؟ يمكن يختار 200 ولا يدري أحد. فالخزي أحيانا يكون أشد من العذاب، أن الخزي يطول والعذاب ينساه في يوم يومين، يبرد هذا الجلد وينساه وينتهي. لكن الخزي يبقى عاره والعياذ بالله طويلا. فقطع اليد فيها فقد العضو وفيها الإيلام وفيها الخزي، من رآه عرف أن هذا السارق قد قطعت يده، يعني يمكن هذا الخزي شد عليه من فقد العضو، وفقد العضو شد عليه من الإيلام، الإيلام يذهب سريعا، فقد العضو أشد، والخزي كان أشد الثلاثة. فهذا عذاب الله تبارك وتعالى يجمع بين الأمرين، والنعيم بالعكس يجمع بين الأمرين، بين العز والشرف والرفعة العظيمة، وبين النعيم البدني واللذات والسرور الذي لا يحول، نسأل الله من فضله. فسوف تعلمون من يأتيه عذاب يخزيه ويحل عليه عذاب مقيم. مقيم لأنه إذا يعني جاء عذاب الدنيا تواصل مع عذاب الآخرة، كما قال تعالى مما خطيئاتهم أغرقوا فأدخلوا نارا فلم يجدوا لهم من دون الله أنصار. لاحظ هنا قال أغرقوا فأدخلوا بحرف العطف بالفاء لتل على العطف مع التعقيب، يعني سريعا خرجت أرواحهم ودخل أدخلت النار والعياذ بالله. إذن عذاب مقيم لا انتهاء له، نسأل الله العفو والعافية. يعني الله عز وجل له الحكم البالغة، يعني من المشركين من أهلكه الله عز وجل بالصيحة، منهم أهلكه بالغرق في قوم نوح وفرعون، منهم من أهلكهم بالريح العاتية كعاد، منهم من أهلكهم بالقلب، قلب الديار والحجارة والصيحة مثل قوم لوط. لكن لو قال قائل ما الحكمة في تنويع هذا العذاب، كون مرة يأتي كذا مرة كذا ومرة يأتي كذا، يعني لم يأتي على باب واحد ونوع واحد، يعني يكون خسف مثل قارون، يكون غرق مثل فرعون، مع أنه في زمان واحد، قارون وفرعون في زمان واحد، هذا خسف وهذا غرق، وهؤلاء صيحة، هؤلاء رجفة، هؤلاء قلب ديار، وهؤلاء كذا غرق. فيعني تفصيل الحكمة هذا لا سبيل معرفتي، لماذا أهلك الله عاد بالريح وقوم نوح بالغرق؟ نقول لا شك في حكمة، الله سبحانه وتعالى حكيم، وأعماله كله مبنية، أفعاله كله مبنية على الحكمة، لكن قد تقاصر العقول عن بلوغ الحكمة. لكن لو قال تنويع العذاب بالجملة، هؤلاء كذا وكذا وكذا، هذا معقول الحكمة، هذا يمكن أن يعقل الناس حكمته. ما الحكمة؟ لو تساءلنا ما الحكمة من تنويع العذاب؟ لا. طيب بين قدرة الله، صحيح أن الله قادر على كل شيء، كله جنود الله، البحر جند الله والريح جند الله وكل شيء جنود الله، سلط ما يشاء، مرة يأمر جبريل يرفعهم يقلبهم، مرة يأمر البحر يغرقهم، ومرة الخسف يأمر الأرض الخسف، كله جنود الله. إذن دليل بيان لقدرة الله تبارك وتعالى. من الحكم الجزاء من جنس العمل، هذا باين في قوم لوط لما قلبوا الفطرة قلبهم الله. لكن ما أظن يعني ما نستطيع أن نحدد كل قوم لماذا عذبوا بهذا النوع في مظهر، لكن إذا في عندكم شيء، عندك شيء قارون الخسف لأنه علا في الأرض يمكن، هذه في أشياء ممكن استنبط، لكن قلنا نوح أغرقوا بالطوفان وعاد بالريح، الله أعلم، صعب يعني التحديد كل أمة لماذا أهلكوا بهذا النوع. لكن بالجملة حتى لا يعتاد الناس على نوع معين من الإهلاك يتعودون عليه، يقول والله هذه الطبيعة، أنه في كل ما بين فترة تهب ريح شديدة ويموت ناس، الله عز وجل ينوع حتى ينتبه العقلاء أصحاب العقول والألباب وينتبهون أن هذا بفعل الله سبحانه وتعالى وليس أشياء عابرة. لكن لو جاء نوع واحد كل الهلاك ريح لتعودوا على ذلك وقالوا هذا شيء معتاد، تهب الريح في كل فترة ما بين يعني فترة وأخرى تهب ريح قوية وتدمر يموت ناس، يعتادون هذا. نقول مع تنوع العقوبات ما زال أناس كثيرون وللأسف قد يكونون من ضعاف من المسلمين لكن من ضعاف الإيمان لا يتعظون، يعتبرونها إيش؟ يقول كوارث طبيعية. مثلا عندك البراكين، عندك الزلازل، عندك الأعاصير، وش بعد؟ يعني هذه الآن منوعة، ومع ذلك يقولون والله يسمونها كوارث طبيعية، جمع كوارث طبيعية، طبيعي حصل زلزال في عام كذا ومات في كذا وكذا، وحصل طوفان فيضان في عام كذا، وحصل زلزال وحصل عصير وكذا، ويؤرخونها وتمشي الأمور، مات 20,000 مات 30,000 مات 40,000، ويذكرون هذه الأعداد وتمشي الأمور كأنها أشياء عادية، وليس لأجل الكفر والعتو عن أمر الله تبارك وتعالى. ولا يزال الله عز وجل يرسل هذه الآيات إلى يومنا هذا لن تقوم الساعة. الله سبحانه وتعالى بيّن أنه لا يزال يرسل ويهلك. لما ذكر هلاك قوم لوط ماذا قال؟ قال مسومة عند ربك وما هي من الظالمين ببعيد. وقال في آية أخرى وللكافرين أمثالها من العقوبات. ولا تزال، كم سمعنا من زلزال مات فيه 30,000 40,000، كم سمعنا عن العصير هذه التي تمر وتدمر، رياح قوية تدور وتدمر، تقتلع المساكن والأشجار وتدمر الناس، كم سمعنا عن هذه، كم سمعنا الفيضانات ولا سيول شديدة وتجتاح البيوت تجتاح الناس يموت مئات وآلاف. لا تزال هذه تتوالى، هذه عقوبات الله. الحروب عقوبات ولا لا؟ عقوبات، سلط الله بعضهم على بعض. قل هو القادر على أن يبعث عليكم عذابا من فوقكم أو من تحت أرجلكم أو يلبسكم شيعا ويذيق بعضكم بأس بعض. هذه الحروب عقوبات، كل ما يحصل من شر في هذا الكون من جد من قام من حروب من فقر من أمراض كلها عقوبات، ولكن لا يعقلها إلا العالمون. أما الجهلة أنهم يقولون هذه كوارث طبيعية وأشياء معتادة وتأتي ما بين الفين والأخرى ولا كأن شيئا لم يكن، صلى الله عليه. حتى إذا جاء أمرنا فسوف تعلمون من يأتي عذاب يخزيه ويحل عليه عذاب مقيم. حتى إذا جاء أمرنا، أي أمرنا بالعذاب، وفار التنور، يعني العلماء لهم أقوال في معنى التنور، أقربها قولان، الأول أنه وجه الأرض، وذكروا أن هذا معروف في لغة العرب، فار التنور أي نبعت الأرض من كل مكان بالماء. والقول الثاني أنه على ظاهره، التنور المعروف اللي هو مكان الخبز الذي يخبز فيه الخبز، ولا يزال معروف إلى اليوم سمى التنور. هل التنور هذا وارد في شيء من الأحاديث غير الآية؟ في الأحاديث نقول نعم معروف اللغة، كما في حديث سمرة بن جندب رضي الله عنه صحيح البخاري في الزناة والزواني، قال ورأيت رجالا ونساء عرات في مثل التنور، حديث رواه البخاري. وكذلك في الصحيحين عن صحابية قال كان تنورنا وتنور رسول الله صلى الله عليه وسلم واحدا، ما أخذت قاف إلا عن لسان رسول الله صلى الله عليه وسلم من كثرة ما أقرأه في سورة الجمعة، متفق عليه. لفظة التنور مذكورة ومعروفة في لغة العرب في الأحاديث، ويراد بها محل الخبز الذي يخبز فيه الخباز خبزه، إذن هذا هو الأقرب. لكن إذا ثبت أن التنور يراد به وجه الأرض، إذا ثبت أنه معروف في اللغة، فلا مانع من الحمل على المعنيين، وإن كان الثاني أشهر الذي هو أنه محل الخبز أنه وارد في الحديث. لكن ما أعرف في شيء من النصوص ورود التنور يراد به سطح الأرض أو وجه الأرض، هذا ما نعرف أنه جاء في شيء من النصوص لا في القرآن ولا في السنة، فالله أعلم. ثبت أنه من لغة العرب معروف عندهم، فنقول لا مانع من إرادة الأمرين، أن الماء فار من جميع الأرض ومن جملتها التنور، تنور الخباز، وكونه يخرج الماء من التنور الذي هو محل إيقاد النار، هذا يدل على أنه لن يبقى شيء إلا وفار منه الماء، لأنه فار من مكان النار، إذا غير باب أولى. إذن هذه علامة لنوح عليه السلام أنه إذا صار الماء ينبع من كل مكان حتى من تنور الخباز فإنه يستعد ويحمل هذه الحيوانات لأجل أن يركب السفينة وينجو من الغرق، لأن يحتاج إلى وقت، الماء ينبع شيئا فشيئا والمطر ينزل ففيه وقت. أول ما ينبع الماء يبدأ نوح عليه السلام في حمل المؤمنين ومن أمر بحمله من الدواب، حتى إذا جاء أمرنا ففار التنور قل نحمل فيها أي في السفينة من كل زوجين، من كل هذا منكر يعني من كل شيء، من كل يعني من كل شيء، سواء من بهيمة الأنعام، من الحيوانات كالأسود والنمور والفيلة وكل أنواع الحيوانات، الطيور، كل أنواع الحيوانات والمخلوقات، من حشرات، من الوحوش، من الدواب، من بهيمة الأنعام، من كل شيء زوجين. الزوجين، فالزوجين اثنين، الزوجان اثنان، فكلمة اثنين هذه تأكيد، لأن إذا قيل زوجين معناه أنهم اثنان، لكن كلمة اثنين تأكيد، من كل زوجين اثنين. ما معنى الزوج؟ قال الزوج هو الشيء الذي له نظير أو آخر لا يستغني عنه، مثل زوج النعل، لعلنا قال هذا الزوج نعل، يعني ما يطلق الزوج على أي شيء، لا يطلق على واحد له ثاني، كلمة زوج هو واحد لكن لا يطلق على أي واحد، يطلق على واحد له آخر لا يستغني عنه، مثل زوج النعال، تقول هذا زوج نعل يعني فردة لكن لها ثانية، زوج حمام، زوج حمام يعني الذكر أو الأنثى، أنه لا بد من ذكر وأنثى، هذا معنى الزوج، أنه شيء يطلق على واحد له آخر لا يستغني عنه، مثل بني آدم، فلان زوج فلان، ويطلق على الذكر والأنثى. وتعرفون في الحديث عن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم، هل زوجه يعد لحنا ولا وجه في اللغة لكنه ضعيف؟ الثاني، ذكروا أن زوجه قالوا هذا وجه في اللغة ولكنه قليل استعمال، وذكروا بيت شعر بعض الشعراء قال الساعي لزوجتي ليفسدها، والآخر البيت الساعي لزوجتي، فكلمة زوجة هي المشهورة اليوم بين الناس، فلان زوجته فلان، يطلقون على الأنثى، الأفصح أن يقال زوج ولو كانت أنثى، لكن ما قال زوجة فهذا صحيح في اللغة لكنه خلاف الأفصح. إذن هذا معنى الزوج، هو الفرد، يقضي زوجان أي اثنان، زوج واحد، عائشة زوج النبي عليه الصلاة والسلام، النبي صلى الله عليه وسلم زوج عائشة، الزوج يطلق على الواحد لكن الذي له آخر، لكن لو وجد شيء ما له نظير هذا ما يسمى زوج، الزوج يطلق على ما له نظير. لا ذكروا فيه، قالوا أحيانا يطلق على مجرد الصنف، كقوله تعالى فأنبتنا فيها من كل زوج كريم، من كل زوج كريم، كل زوج بهيج، فأحيانا يطلق على الصنف، كل صنف من النباتات. أزواج يعني مشابهون لهم في الكفر، يعني صنف صنف لكن له مشابه، احشر الذي ظلموا أزواجهم يعني اللي يشابهونهم في الكفر، يعني هذا مشابه لهذا، مثل الزنات مع بعض، شراب الخمر مع بعض، الظاهر انه زوج يستغني لكن له نظير، نظيره فيها سعة وفيها سعة، صحيح انه يستغني عنه لكنه فيها ايضا مشابهة بينهم، وذلك يقول احشر الذي ظلموا وأزواجهم، ليس المراد بالزوجات في الدنيا، لا لأن قد تكون مؤمنة لكن نظراءهم احشروهم ونظراءهم الذين يماثلونهم. قالوا يحشر الزنات معا والسراق معا شراب الخمر معا وهكذا. إذن الزوج المراد به هنا الذكر والأنثى، الزوجين الذكر والأنثى، من كل زوجين اثنين أي ذكر وأنثى لأجل ألا ينقطع النسل، لأن الأرض ستغرق ويذهب كل من عليها يموت إلا من ركب في السفينة. هذه آية من آيات الله، لا يقال كيف حمل الأسود والنمور مع الغزلان مع الأبقار ومع الغنم مع البقر، هذا يقول آية من آيات الله، أو أنه جعلها كل واحدة في مكان، هذه أمور يعني آية من آيات الله وفيها خارق للعادة فلا تقاس على الأمور المعتادة. من كل قل نحمل فيها من كل زوجين اثنين وأهلك، الأهل يطلق على الزوجة والولد كما قال نوح عليه السلام إن ابني من أهلي، فكلمة الأهل تشمل الوالدان تشمل الوالدين والزوجة والأولاد كلهم يعتبرون أهل للشخص. وأهلك إلا من سبق عليه القول، أي استثناء الله عز وجل سبق عليه القول أنه هالك مع الهالكين بسبب شركه. ومن آمن يعني يحمل أهلك المؤمنين من أهلك والمؤمنين من غيرهم، لكنه بدأ بالأهل لأن هذا هو التدرج الطبيعي، أن الإنسان يبدأ ويهتم أولا بأهله ينفعهم ويجب لهم النفع ثم يتعدى إلى من بعدهم. وما آمن معه إلا قليل، الله سبحانه وتعالى لم يبين أو لم يحدد العدد فلا حاجة أيضا للخوض فيه، في قول أنهم 80 وفي قول أنهم 8 في قول أنهم 7، لكن الأولى ألا نخوض في مثل هذا، أقول ما آمن إلا قليل والله أعلم كم كانوا. مما يشعر أنهم قليلون جدا، يعني فيه آية تشعر أنهم قلة جدا، ما هي الآية؟ في سورة الصافات في قوله عز وجل وجعلنا ذريته هم الباقين، في التخصيص وجعلنا ذريته هم الباقين، يعني أنه كل النسل اللي جاء بعد الطوفان كله منين؟ من أولاد نوح عليه السلام. هذا معناه أن اللي حملوا كثير ولا قليل؟ قليل جدا، لو كانوا كثيرين يعني من قوم نوح حمل 80 وفيهم ذكر وأنثى كان تناسلوا، لكن الله عز وجل يقول جعلنا ذريته هم الباقين. وذاك في قول أن الله عز وجل نجى 7، 3 أولاد لنوح مع زوجاتهم هذا 6 ونوح 7، هذا قول. ومنهم قال جعلهم 8، قال زوجة نوح غير التي كفرت، لأن زوجة نوح كافرة، الله أعلم ما في داعي أن الزوج أخرى وعنده ثانية وأن المؤمنة هي التي نجت، ما الله أعلم ما ذكر هذا. المذكور أن زوجة نوح عليه السلام كافرة كما قال تعالى وضرب الله مثل الذين كفروا امرأة نوح وامرأة لوط كان تحت عبدين من عبادنا الصالحين فخانتاهما، خانتاهما في ماذا؟ في الدين وليس في العرض، ولا وحاشى الأنبياء عليهم الصلاة والسلام أن يكونوا مع زوجات فاجرات، الله سبحانه وتعالى يعبى ذلك. قال تعالى سبحانك هذا بهتان عظيم، لما اتهمت عائشة رضي الله عنها بالفاحشة في قصة الإفك قال الله عز وجل سبحانك، نزه نفسه أن يبتلي نبيا كريما وسيد ولد آدم بزوجة فاجرة، مستحيل، سبحانك هذا بهتان عظيم، أيمكن أن الله عز وجل يجمع أو يجعل لنبي زوجة فاجرة تكون زوجة لنبي؟ كيف وهو قائل الخبيثات للخبيثين والخبيثون للخبيثات والطيبات للطيبين والطيبون للطيبات؟ لكن الإيمان والكفر هذا شيء ثاني، الله سبحانه وتعالى أخبر أنها خانته، لكن لا شك أنه في الدين وليس في العرض. بعضهم قال في العرض سبحان الله، استدل بدليل غريب. ما الدليل؟ قالوا استدل بقوله قال يا نوح إنه ليس من أهلك. سبحان الله، هل هذا دليل؟ قال ليس من أهلك، يعني أنه جاءت به من زنا والعياذ بالله، هذا بعيد كل البعد. إنه ليس من أهلك بينها بعدها، قال إنه عمل غير صالح. قال ليس من أهلك، ليس من أهلك لأنه ليس من صلبك، لا ليس من أهلك، إنه إن هنا تفيد التعليل، إن تفيد فيها معنى التعليل، السبب لأنه عمل غير صالح. يعني هذا واضح التعليل، لكن بعض الناس عنده شبهة فيجمع هذه مع هذه يركب منها دليل، فخانتاهما إنه ليس من أهلك، وغفل عن قول تعالى الخبيثات للخبيثين، سبحانك هذا بهتان عظيم. ثم أيضا يعني لا يليق بالمؤمن أن يعتقد أن نبيا كريما من أولي العزم يتزوج امرأة فاجرة، هذا سوء ظن بالأنبياء، هذا لا يليق بأحد الناس، لا يدخل جنة الديوث. كيف يظن بنبي كريم تكون تحته امرأة فاجرة؟ هذا بهتان عظيم كما قال الله عز وجل. وما آمن معه إلا قليل، هذا فيه تعزية للدعاة والمصلحين إذا قل من يتبعهم ويطيعهم، لأن هذه طبيعة البشر، وهذا هو هذه سنة الله الماضية، يعني هكذا جرت سنة الله إلا في نبيين كريمين على الله عز وجل، وهما محمد صلى الله عليه وسلم والثاني موسى عليه السلام، وهو أكبر أنبياء بني إسرائيل. هاتان الأمتان هما الأمتان الكبيرتان، ما عداهما قليل، كل الأنبياء السابقين ما آمن معهم إلا قليل، حتى خليل الله إبراهيم عليه السلام ما آمن معه إلا قليل، ولذلك لم يشرع الجهاد في أمة إلا في أمة موسى ومحمد عليهم الصلاة والسلام. لماذا لم يشرع؟ لقلة الأتباع، هذه سنة الله الماضية. وما وجدنا لأكثرهم من عهد وإن وجدنا أكثرهم لفاسقين. ثم أرسلنا رسلنا تترى، كلما جاء أمة رسولها كذبوه، فأتبعنا بعضهم بعضا وجعلناهم أحاديث فبعدا لقوم لا يؤمنون. إذا كان نبي كريم ما آمنوا إلا قليل وبقي 950 سنة، والنبي مع الرجل والرجلان، والنبي ليس معه أحد، من أنت حتى تغضب إذا دعوت الناس ولم يتبعك إلا القليل؟ سنتعز، يقول الحمد لله أنا في عبادة وفي خير، وما حصل فهو مكسب خير، لأنك مأجور على تبليغك وعلى دعوتك وعلى تعليمك، أنت مأجور على كل ما تقوم به من دعوة أو تعليم، أجرك على الله. إن اتبعك أحد أسلم معك ناس إذا كنت تدعو غير المسلمين، أو اهتدى أناس من الضلال إذا كنت تدعو الفسقة، أو تعلم منك أناس إذا كنت تعلم العلم الشرعي، هذا خير بركة، يعني هذا مكسب، هذا زيادة في أجورك، زيادة في أجرك، وإلا فالله سبحانه وتعالى يكتب لك أجر عملك، وهذا الثمرة هذا فضل من الله، ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء. وما آمن معه إلا قليل. وقال اركبوا فيها بسم الله مجراها ومرساها إن ربي لغفور رحيم. كم باقي الوقت؟ طيب نتكلم عن هذه شو. وقال أي نوح عليه السلام اركبوا فيها، يعني بعض المفسرين يعني استشكل قوله تعالى اركبوا فيها، لأن الركوب يكون على الشيء، ركب الشيء صار فوقه، فكيف قال اركبوا فيها؟ الجواب سهل، يعني قال معنى اركبوا فيها يعني كونوا فوقها في داخلها، يعني ليس على ظهرها. واضح هذه؟ أي واضح، لأنه الشيء قد يكون له لا يكون له إلا شيء واحد، مستوى واحد، مثل ظهر الدابة، ظهر الفرس أو البعير، هذا يركب عليه ولا لا؟ أنا ما في إلا شيء واحد، لكن السفينة لها أرض ولها سقف، لو قيل اركبوا عليها يفهم منه أنه فوق السقف، وليس هذا المراد، إنما المراد اركبوا فيها، يعني اصعدوا وادخلوا وادخلوا فيها. وقال اركبوا فيها بسم الله مجراها، في قراءة مجراها بضم الميم مثل مرساها، في والقراءة الثانية مجراها بالفتح. ما الفرق بين قراءتين بسم الله مجراها وبسم الله مجراها؟ قالوا مجرى بمعنى الإجراء، بسم الله إجراؤها، يعني الله عز وجل هو الذي يجريها، بسم الله إجراء الله لها، لأن الله عز وجل هو الذي يجريها في هذه الأمواج العاتية ويحفظها جل وعلا من الغرق. والقراءة الثانية مجراها هذا مصدر بمعنى جريها، بسم الله جريها، متقارب إجراؤها، والقراءة الثانية جريها، بسم الله لا هذه قراءة يعني في اللفظ، هذه لغة بعض العرب إمالة الراء، هذه مجرد بس يعني لفظ، مثل الضحى، هذه لغة بعض القبائل، ما يقول الضحى والضحى، ولا لا بن ور في اليمن ولا أي بعض القبائل كذا يميلون الألف المقصورة والضحى مثلا، فهذه ما في معنى واحد، مثل الواحد يقرأ الضحى والضحى والليل إذا سجى، هذه مالة ما تغير في المعنى، وذاك لو قرأها واحد بدون إمالة ما في بأس، أنه في قراءة بدون إمالة وفي قراءة بإمالة على لغة بعض العرب، فلو شخص ترك الإمالة ما في حرج لأنها قراءة معتبرة، فمن أمال فلا حرج، ومن لم يمل ما في بأس، ولا سيما أن الإمالة في قراءة يعني في قراءة حفص ليست موجودة إلا في هذه الآية، فلو تركها تارك قال مشيها زي غيرها، شف ما قال مجريها مرسيها، قال بسم الله مجريها ومرساها، ايش بقول مرسيها، هي قراءة يعني القارئ يسمع هذه الكلمة من أحد القراء من الشيخ ثم يقرأ كما سمع، وفي قراءة ثانية عند شيخ ثاني، فيجي مثلا ابن كثير أو حافص أو الكسائي وغيره يقرأ ويجمع هذه مع هذه مع هذه وتصير قراءة ابن كثير، واحد قرأ على شخص آخر وسمع هذه مع هذه ومشى على الخط هذا وصارت قراءة فلان، كلها ترجع إلى أنها سمعت من النبي صلى الله عليه وسلم، فكون إنسان يلتزم هذه القراءة ما يخالفها وأنه ما يجوز يخالفها هذا ما عليه دليل، لكن إذا كان مخالفة تورث يعني فتنة واختلاف وانكار من العامة وفيها محاذير فالإنسان يتحاشى لئلا يعني يقع في قلوب بعض الناس الإنكار وكذا والتكذيب، يعني من باب من هذا الباب، لكن في بينه وبين الله لو قرأ بأي قراءة بهذه مع هذه وهذه مع هذه ما في شيء، كلها قراءات متواترة عن النبي عليه الصلاة والسلام نزل بها القرآن، فلا مانع من قراءة بأي شيء، لكن إمام لو قرأ خالق القراءة المشهورة رد عليه المأمومون وأنكروا هذه القراءة وصار فيه بلبلة فتركوها أحسن المخالف، كون يقرأ لوحده ويرتاح القراءة هذه بدون إمالة وكذا، مثل ولئن سألتم من خلق السماوات والأرض قل لمن الأرض ومن فيها إن كنتم سيقولون قل لمن الأرض ومن فيها إن كنتم سيقولون لله، والثانية قد سيقولون لله ثانية، وفي قراءة سيقولون الله، ولئن سألتهم من نزل من السماء ما فعل، آيات المؤمنون الثلاث الأولى الله والثانية لله أو كلها لله، في الثانية والثالثة لو قرأت الله ما في مانع، تعرفون آيات الله إيه هذه الأولى، قل لمن الأرض ومن فيها إن كنتم تعلمون سيقولون لله قل فلا تذكرون قل من رب السماوات السبع ورب العرش العظيم سيقولون لله، لو قرأ قارئ سيقولون الله ما في مانع، قراءة معتبرة وهي أقرب للمعنى أقرب للمعنى، لو اخترت هذه القراءة وقرأتها في نفسك ما في مانع، إذا كنت إماما فلا ينبغي المخالفة لئلا تنكر قلوب العامة يحصل بلبلة. وفق الله الجميع ويرضى. الله أعلم. صلى الله عليه وسلم.